not a den, but on the outlet, like, in the wooden and after walking around, وصلنا إلى قوله ونحن يبار أما الأول خاف اللي هو نقيض الأعم والأخص مطلقا قلنا أعم وأخص مطلقا لكن بالعكس لو كلما صدق نقيض الأعم صدق نقيض الأخص وليس كلما صدق نقيض الأخص صدق نقيض الأعم أما الأول وهو كلما صدق نقيض الأعم صدق نقيض الأخص فلأنه لو صدق نقيض الأعم بدون نقيض الأخص راح يصدق شنو؟ راح يصدق نقيض الأعم مع عين الأخص مع عين الأخص ويلزم من ذلك أن يصدق الأخص عين الأخص بدون عين الأعم وهذا خلاف المفروض كما تقدم لو مثلنا ذلك بالإنسان والحيوان أنه كلما صدق الإنسان لابد أن يصدق الحيوان لأن الأخص وهو الإنسان لا يصدق إلا مع والحيوان أما الأول فلأنه لو صدق نقيض الأعم مثل لا حيوان على شيء بدون نقيض الأخص اللي هو لا إنسان لصدق مع عين الأخص لصدق مع عين الأخص يعني لصدق لا حيوان مع الإنسان فيصدق عين الأخص وهو الإنسان بدون عين الأعم وهو الحيوان وقد تقدم بأن الإنسان لا يصدق بدون الحيوان لأن كل إنسان ما حيوان وهذا خلف مثلا لو صدق لا حيوان على شيء بدون لا إنسان لصدق عليه الإنسان يعني لصدق لا حيوان على الإنسان يمتنع ويمتنع هناك صدق الحيوان يعني في هذا المثل يعني في هناك في الصدق يعني ما نقول إحنا صدق لا حيوان مع الإنسان فإذا صدق لا حيوان مع الإنسان فإن الإنسان لا يصدق مع الحيوان يعني في المورد الذي صدق فيه الإنسان مع اللا حيوان لأن اللا حيوان والحيوان نقيضان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ويمتنع هناك صدق الحيوان لاستحالة اجتماع النقيضين لهو اللا حيوان والحيوان فيصدق الإنسان بدون الحيوان على هذا الأساس فيصدق الإنسان لأنه يصدق مع اللا حيوان ومع الحيوان لا يصدق فيصدق الإنسان بدون الحيوان وأما الثاني وهي ليس كل ما صدق نقيض الأخص صدق نقيض الأعم وهذا تقريبا كلام يكون واضح بحسب المقدمة السابقة فإذا قلنا كل هناك مقدمة نقول هكذا كلما صدق نقيض الأخص نقيض الأعم صدق نقيض الأخص وإذا لم نقل ليس كلما صدق نقيض الأخص صدق نقيض الأعم يلزم من ذلك ماذا أن نقول كل ما صدق نقيض الأخص صدق نقيض إذا نقول هكذا ليس كلما صدق شنو دليلنا على أنه ليس كلما صدق نقيض الأخص صدق نقيض الأعم نقول لو لم يصدق ذلك لصدق كلما صدق نقيض الأخص صدق نقيض الأعم ويلزم من ذلك أن يكون بينهما تساوي عن موجبتين كليتين نسبة التساوي بين مثلا لا حيوان ولا إنسان بينهما نسبة التساوي وبين نقيضيهما ماذا سيكون بين الكليين الذين بينهما نسبة التساوي بين نقيضيهما أيضا نسبة التساوي فيلزم من ذلك أن نقول بين الحيوان والإنسان أيضا نسبة التساوي وهذا خلاف المفروض أن المفروض حسب ما تقدم بأن بين الحيوان والإنسان أمر مقصود مطلق ما لم تجي وأما الثاني فلأنه بعدما الثاني يعني هاي ليس كلما صدق عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض الأعم فلأنه بعدما ثبت أن كل نقيض الأعم نقيض الأخص بحسب المقدمة الأولى اللي هي أما الأول لو كان كل نقيض الأخص نقيض الأعم لو قلنا هكذا يعني إذا لم يصدق هذا يصدق نقيضة بلا أشكال، لكان النقيضان متساويين، يعني اللي هو لا إنسان ولا حيوان، بينما نسبة التساوي فيكون نقيضاهما نقيض لا إنسان ولا حيوان، الإنسان والحيوان بعض، وهما العينان يعني الإنسان والحيوان متساويين كذلك كما أمر، يعني كما أمر بنسبة التساوي، النسبة بين النقيضين متساويين كذلك. وقد كان العينان وهو الإنسان والحيوان أعم وأخف مطلقا، فإن الحيوان أعم من الإنسان، وهذا خلف هو هذا خلاف المفروض، يعني المفروض أن بين الإنسان والحيوان نسبة العموم والخصوص مطلق، لكن بحسب ما افترضنا أن تكون النسبة بين الإنسان والحيوان نسبة التساوي. واضح؟
تبرعية للتبرعية التعليقية.
وإلا فمن وجه قال بأنه هكذا، فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان ونقيضاهما كذلك متساويان، أو من جانب واحد يكون التصادق فأعم وأخص مطلقا، ونقيضاهما بالعكس أنا هو المخصص مطلق، وإلا يعني أن يكون التصادق بين الكليين فيقال له وإلا فمن وجه وبين نقيضيهما تباين جزئي كالمتباينين. العموم والخصوص من وجه معلوم لأنه أن يكون تصادق من كلا الجهتين من كلا الكليين، تصادق في بعض الموارد وافتراق في بعض الموارد الأخرى، مثل كما هو معلوم الطائر والأبيض. ومرجع العموم والخصوص من وجه كما قلنا إلى موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين، فإن بعض الطائر أبيض وبعض الطائر ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بطائر. وإلا فمن وجه أي إن لم يتصادقا كليا، هناك عطف على عدم التصادق الكلي، من الجانبين ولا من جانب واحد أصلا فمن وجه، يعني أن يكون التصادق من وجه وفي التصادق كلي. قوله التباين جزئي وبين نقيضيهما، يعني وبين نقيض العموم والخصوص من وجه تباين جزئي. التباين الجزئي هو عنوان جامع بين التباين الكلي وبين العموم والخصوص من وجه. التباين الجزئي عدم التقاء في الجملة، يعني تباين في الجملة مع يعني مع السكون عن الباقي طرف الباقي، قد يكون بالفعل بين الكليين عدم التقاء حتى في بقية الموارد ويحصل التباين الكلي، وقد يكون التقاء في بعض الموارد ويحصل العموم والخصوص من وجه. ولذلك قالوا أن التباين الجزئي متضمن للتباين الكلي وللعموم والخصوص من وجه. الجامع العنوان الجامع بينهم عبر عنه بالتباين الجزئي، لأن في التباين الكلي تباين جزئي أكيد متحقق قدر متيقن بعد التباين الكلي، في العموم والخصوص من وجه هو التقاء في بعض الموارد وافتراق في بعض الموارد أخرى. هذا موطن الافتراق عبر عنه بالتباين، موطن الافتراق أيضا في الكلي يعبر عنه أيضا بالتباين، الجامع بينهم يعبر عنه تباين جزئي، لأنه في بعض الموارد اللي يكون بين الكلية العموم وخصوص من وجه بين نقيضين ما يكون في بعض الموارد عموم وخصوص من وجه وفي بعض الموارد تباين كلي، ولا يصح أن تقع قاعدة أن تقول بأن بين نقيضين عموم وخصوص من وجه تباين عموم وخصوص من وجه لأن في بعض الموارد تباين كلي، ولا يصح أن تقول تباين كلي لأن في بعض الموارد عموم وخصوص من وجه، فلا بد أن تكون هناك قاعدة ثابتة وهو التباين الجزئي عنوان ثابت يشمل الاثنين العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي. قوله تباين جزئي، التباين الجزئي هو صدق كل من الكليين على شيء بدون الآخر، يعني هذا الكلي يصدق على هذا الشيء الكلي الآخر لا يصدق عليه، مطلق افتراق بعد، وذلك الكلي يصدق على شيء لا يصدق عليه، وذلك نقول بعض هذا ليس بهذا لأنه يصدق على هذا ولا يصدق عليه، وبعض هذا ليس بهذا يصدق على هذا وهذا ليس. التباين الجزئي هو صدق كل من الكليين على شيء بدون الآخر في الجملة، يعني مع السكوت على الطرف الباقي، قد يكون التقاء في الموارد الأخرى سرعان وقصمات قد لا يكون التقاء مع الكلية، فإن صدقا معا أيضا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني بالإضافة إلى التباين الموجود. وإن لم يتصادقا معا أصلا، يعني بالإضافة إلى التباين الموجود كان بينهما تباين كلي، فالتباين الجزئي يتحقق في ضمن العموم والخصوص من وجه، وفي ضمن التباين الكلي في الاثنين يتحقق التباين الجزئي. خب اما في التباين الكلي فواضح، وفي التباين الجزئي في مظل الاختلاف المعروف. ثم ان الامرين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه وعموم من وجه، فقد يكون بين نقيضيهما ايضا عموم من وجه وقد لا يكون، كمثال الحيوان والابيض، الحيوان الابيض بين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه، فان بعض اللا حيوان لا ابيض، بعض اللا حيوان لا ابيض، مثل الكتاب الازرق الذي بيدي، وبعض الحيوان وبعض اللا حيوان ليس بلا ابيض، بعض اللا حيوان ليس بلا ابيض، يعني بعض اللا حيوان ابيض الصراحه. ثالث مثل الحجره البيضاء، اقول الورقه البيضاء اللي اقرناها او تشوف يد الشيخ بيضاء او احنا نتصور على كل حال هي الزاويه طبعا. وبعض وبعض الابيض وبعض اللا ابيض ليس بلا حيوان، اللي هو بعض اللا ابيض حيوان، وهو مثلا الحصان مثلا البني الأدم. فعلى كل حال يكون النسبة بين نقيضيهما كذلك نسبة العموم والخصوص من وجه، كالحيوان والأبيض فإن بين نقيضيهما وهما اللا حيوان واللا أبيض عليكم السلام أيضا عموما من وجه، وقد يكون بين نقيضيهما تباين كلي، يعني في الأصل بين العينين عموم وخصوص من وجه، بين نقيض العموم والخصوص من وجه يكون تباين كلي، كما هو في المثال كالحيوان ولا إنسان، الحيوان ولا إنسان بينهما نسبة العموم والخصوص، لأن يعني بعض الحيوان بعض الحيوان لا إنسان، حيوان ولا إنسان بعض الحيوان لا إنسان، مثل الحصان، وبعض الحيوان ليس بلا إنسان مثل زيد، وبعض اللا إنسان ليس بحيوان مثل الحجر الكرسي وغيرها، فنسبة العموم والخصوص من وجه بينهما، النسبة بين نقيضيهما الحيوان يكون نقيض شنو؟ نقيض كل شيء رفع، نقيض الحيوان لا حيوان، نقيض اللا إنسان إنسان، نقيض كل شيء رفع، لا إنسان يكون إنسان، فتكون النسبة بينهما الآن نسبة التباين الكلي، لا شيء من الإنسان بلا حيوان، في عندنا إنسان يطلع لا حيوان، كل إنسان حيوان، لا شيء من الإنسان بلا حيوان ولا شيء من اللا حيوان بإنسان، فتكون النسبة بينهم تباين كلي. فوجدنا في المثال الأول النسبة بين العينين عموم وخصوص من وجه، بين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه، في المثال الثاني النسبة بين العينين عموم وخصوص من وجه، بين نقيضيهما تباين كلي، فيكون تارة في بعض الأمثلة عموم وخصوص من وجه، وفي بعض الأمثلة تباين كلي، على هذا الأساس نقول النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه نسبة التباين الجزئي اللي تتضمن العموم والخصوص من وجه التباين الكلي، وهما لا حيوان ولا أبيض أيضا عموما من وجه، وقد يكون بين نقيضيهما تباين كلي كالحيوان ولا إنسان، فإن بينهما عموما من وجه، وبين نقيضيهما وهما لا حيوان والإنسان مباينة كلية. فلهذا قالوا إن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تباينا جزئيا، وقلنا معنى التباين الجزئي يعني لا العموم والخصوص من وجه فقط ولا التباين الكلي فقط، وانما تارة هذا وتارة هذا، والجامع العنوان الجامع بين هذين النسبتين هو التباين الجزئي، لا العموم والخصوص من وجه فقط ولا التباين الكلي فقط. قوله كالمتباينين اي كما ان بين نقيضي الاعم والخاص من وجه كما تقدم النسبه بين نقيضيهما نسبه التباين الجزئي، كذلك بين نقيضي المتباينين أيضا نسبة التباين الجزئي. فإنه لما صدق كل من العينين اللي هو إحنا نقول التباين الجزئي مثل الإنسان والحجر، بينهما لا شيء من الإنسان بحجر لا شيء من الحجر بإنسان، بينهما نسبة التباين الجزئي، في بعض الأمثلة تقع نسبة بين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه، وفي بعض الأمثلة بين نقيضيهما تباين كلي، تباين كلي. الآن كمقدمة للكلام، فإنه لما صدق كل من العينين، الإنسان والحجر مثلا، مع نقيض عين الآخر، يعني مثلا الإنسان مع اللا حجر، الحجر مع اللا إنسان، تصدق معهم لأنه مع نفس العين لا تصدق، فمع نقيضه تصدق، لأن النقيضين كما قلنا لا يرتفعان. فإذا كان الحجر ما يصدق مع الإنسان فإنه يصدق مع اللا إنسان، وإذا الإنسان لا يصدق مع الحجر فإنه يصدق مع اللا حجر، باعتبار هكذا أن النقيضين لا يرتفعان. لما صدق كل من العينين مع نقيض عين الآخر كما مثلنا، صدق كل من النقيضين مع عين الآخر، يعني يصدق اللا إنسان مع الحجر، يصدق اللا حجر مع الإنسان، فيصدق كل من النقيضين بدون الآخر، يعني كل نقيض يصدق بدون النقيض الآخر، لا أشكال أن يصدق مع العين في الجملة. في الجملة يعني هو إشارة إلى التباين الجزئي، يعني عدم التقاء في الجملة، أن هذا النقيض لا يصدق مع ذلك النقيض في الجملة. خب يمكن في الموارد الأخرى يلتقي، يكون عمره مقسم نوجه، يمكن في الموارد الأخرى لا يلتقي، يكون التباين الكلي. على كل حال عدم التقاء في الجملة حاصل، هذا هو القدر المتيقن، وهو المعبر عنه بالتباين الجزئي، وهو التباين الجزئي. ثم إنه قد يتحقق في ضمن التباين الكلي كالموجود والمعدوم. موجود معدوم بينهما أي نسبة؟ نسبة التباين الكلي، لا شيء من الموجود بمعدوم ولا شيء من المعدوم بموجود. النسبة بين نقيضيهما لو لا موجود ولا موجود ولا معدوم، أيضا نسبة التباين الكلي، لا شيء من اللا موجود، لأنه معنى اللا موجود شنو بعد السر؟ معدوم، ومعنى اللا معدوم موجود، نفس المعنى يطلع بالتالي، لا شيء من اللا موجود لا معدوم، ولا شيء من اللا معدوم بلا موجود، فيكون النسبة بين نقيضيهما أيضا نسبة التباين الكلي، وهما اللا موجود واللا معدوم أيضا تباين كليا بين نقيضيهما. وقد يتحقق في ضمن العموم، اللي هو من اللي يتحقق؟ التباين الجزئي. التباين الجزئي قد يتحقق في ضمن العموم والخصوص من وجه، كالإنسان والحجر، النسبة بين الإنسان والحجر نسبة التباين الكلي، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، لكن النسبة بين نقيضيهما نسبة العموم والخصوص من وجه، نقول اللا إنسان واللا حجر، بعض اللا إنساني لا حجر، بعض اللا إنساني لا حجر للحصان مثلا، وبعض اللا إنساني ليس بلا حجر، بعض اللا إنساني حجر هو الحجر، وبعض اللا حجر ليس بلا إنسان، ما هو إنسان زيدنا. فتكون النسبة بين نقيضين نسبة العموم والخصوص من وجه. فوجدنا في المثال الأول كانت النسبة بين نقيضين التباين الكلي، في المثال الثاني النسبة بين نقيضين العموم والخصوص من وجه، ولذا قلنا التباين الجزئي يتحقق في ضمن هاتين النسبتين، وإن لم نذكره كما يذكرون، وهناك في المظفر لا بد أن ذكر أن التباين الجزئي ليس نسبة منفردة بوحدها، يمكن واحد يقول النسب فقط بالحصر العقلي، شلون نسبة التباين الجزئي؟ قلنا أن نسبة التباين الجزئي ليست نسبة بوحدها، وإنما هي تتحقق في ضمن نسبتين العموم الخصوص من وجه و التباين كلي، كالإنسان والحجر، فإن بين نقيضيهما وهما اللا إنسان واللا حجر عموما من وجه، فلهذا قالوا إن بين نقيضيهما مباينة جزئية، يعني تباين جزئي حتى يصح في الكل، يعني ليش قالوا تباين جزئي؟ حتى يصح في كلا المثالين، يعني في المثال اللي تكون بين النقيضين تباين كلي، أو في المثال اللي تكون بين النقيضين عموم وخصوص من وجه، حتى يصح في الكل. هذا وعلم أيضا، هذا عندهم إذا يجي كلمة هذا يعني شنو؟ هذا في الكتب القديمة إذا خلوا هذا يعني خذ هذا، خذ هذا يعني هذا يعني خذ هذا الكلام الذي خذه، خذ هذا. واعلم أيضا أن المصنف أخر النقيضي المتباينين، وبحسب ترتيبه هذا المصنف في المتن، لما نتكلم أن بين كل نسبة يأتي بنقيضهم نسبة كذا ويأتي بنقيضهم نسبة كذا، إلا النسبة بين المتباينين لم يأتي بنقيضهما، لم يأتي بالنسبة بين نقيضهما. هو ردا على هذا الإشكال أخر كما هي عبارات ابن هشام، أخرت الكلام عن النسبة بين النقيضين المتباينين لسببين. أما السبب الأول قصدت الاختصار، يعني حتى أقول النسبة بين النقيضين متباينين كم نسبة بين النقيضين، عموم الخصم نجد بعد ما أتكلم حتى أختصر الأمر ذكرت هذا الشيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن التباين الجزئي لا يمكن تصوره إلا من حيث شنو؟ من حيث الفردين اللي يتكون منه، اللي هو التباين الجزئي يتكون من شنو؟ أو يتحقق في ضمن العموم الخص من وجه وفي ضمن التباين الكلي. فحتى يكون عندك تصور للتباين الجزئي لابد أن أقدم الكلام عن التباين الكلي وعن العموم الخص من وجه. إذا تصورت العموم الخص من وجه التباين الكلي بعد ذلك التباين الجزئي يكون متصور. على هذا الأساس أخرت الكلام عن النسبة للنقيضين متباينين. وفيه نظر على كل أحوال. واعلم أيضا أن المصنف أخر ذكر نقيضين المتباينين لوجهين. الوجه الأول قصد الاختصار بقياس، نعم ما ذكرهم بها الصورة في عبارته فمتساوي نقيضهما متساوي أو من جانب واحد فأعم وأخص مطلقا أو نقيضهما بالعكس، وإلا فمن وجه وبين نقيضهما تباين جزئي. لا نقول التباين الجزئي ليش ما ذكرته؟ قال لأنه أول أقدم الكلام عن التباين الكلي عن عموم الخصم من وجه. هو أنت الآن ذكرت التباين الجزئي قبل التباين، يعني التباين ما ذكره، ما ذكر اول واحد لا هو يقول هكذا نسبة النقيضين المتباينين كنسبة العمر، يعني هو ما ذكر النسبة بين النقيضين المتباينين لأنها ذكرها في العموم الخصم الناجح، فقالها كالمتباينين للمتباينين. يعني يكون كأنه لا نتصور في كلام الشيخ ذيك الحين كان ماشي تهنيئة المتباينين، وإذا هني بوحد هم على كل حال فيه نظر كثير في هاي العبارة تمام. والثاني أن تصور التباين الجزئي من حيث أنه مجرد عن خصوص فردين، يعني مو مأخذ فيه إلا فرد واحد العمر وخص من وجه، وإنما يكون بكل الفردين يحصل، يعني بالعمر وخص من وجه والتباين الكلي حتى يمكن أن يتصور، مو يتصور فرد واحد، من حيث أنه مجرد عن خصوص فردين موقوف على تصور فردين اللذين هما العموم والخص من وجه والتباين الكلي، فقبل ذكر فردين إليهما لا يتأتى ذكره، فأول يبدأ باللي هو العموم والخص من وجه والتباين الكلي وبعد ذلك يذكره. قوله وقد يقال، وقد يقال الجزئي للأخر وهو أعم، وقد يقال الجزئي للأخر وهو أعم. الأخص عندنا اثنين أخص، أكو أخص مر معانا في النسب الأربع اللي هو الكلام المتقدم اللي هو في العموم والخصوص المطلق، قلنا أعم وأخص، وهناك الأخص دائما يكون شنو؟ كلي نسبة كليين، بعد كلي وكلي آخر، كلي يشمل كل ذلك الكلي وليس العكس اللي عبرنا عنه في العموم والخصوص المطلق، فنقول هذا أخص وذاك أعم، هذا عبروا عنه أخص وهو كلي جزئي لا يعني. وعندنا أخص آخر اللي هو الأخص من شيء اللي عبر عنه الشيخ المغفر إذا تذكرون ما كانت دائرته أو اندرج تحت مفهوم أوسع منه أو دائرته أضيق من الدائرة التي فوقها، ما أتكلم هذا التعبير اللي هو اللي عبر عنه بالجزء الإضافي. الجزء الإضافي يقال له أخص أيضا، الحين بين شنو ليش اخر، وذاك يقال له اخر، ولذلك عباره المصنف وقد يقال الجزئي للاخر، يقول الجزئي للاخر يعني الذي هو اخر ها هنا
وهو أعم. من هو الأعم؟ الأعم الأقرب. بالنظر لما تحته يكون لا. لما فوق يكون. يكون أعم يصير بالنظر لما تحته. أحسن. بالنظر إلى ما تحته يكون أعم بهذا الصور. فيكون هكذا. قد يقال الجزء للأخر وهذا الجزء الذي علينا بالأخر يقال له عم. أخذ باعتبار أنه أخذ من شيء. لا أعم من الأكبر. أخذ باعتبار أنه أخذ من شيء. نقول أخذ من شيء. لو نزل تحت مفهوم أو تعمل اللي عبرت عنه أنه أعم ما تحته. نسميه أخذ بعد. خب هذا الأعم مما تحت هذا التحت اللي عبر عنه جزء. الحقيقي لا حتى جزئي الاضافي قلنا الانسان اخص من الحيوان هو جزئيا ايضا جزئي اضافي خب فهذا الجزئي الاضافي نعبر عنه شنو اخص لانه اخص مما خب ونقول له اعم ايضا اعم شنو اعم من ذلك الاخص المتقدم اللي هو في النسب يعني اللي تقدم في النسب اللي عبرنا عنه اخص هذا أعم هذا الأخص أعم من ذلك الأخص ليش؟ لأن الجزء الإضافي يشمل الجزء الحقيقي ويشمل الكل بعد يعني يشمل الإنسان ويشمل زيد فزيد يقال له جزء إضافي والإنسان يقال له جزء إضافي بينما الأخص في النسب الأربع قلنا شنو؟ فقط وفقط في الكل فقط لأن مفهوم كلي ومفهوم كلي آخر فعلى هذا الأساس قال وقد يقال الجزء الإضافي أخص لأنه أخص من شيء بعد يندرج تحت مفهوم أوسع منه يكون أخص من مثل الإنسان يندرج تحت الحيوان الإنسان يقول له جزء إضافي زيد يندرج تحت مفهوم أوسع منه هو الإنسان يقول له جزء إضافي فهو أخص بالنسبة لما فوق فالجزئي الإضافي أخص بالنسبة لما فوق وذلك أخص أيضا مثل الإنسان والحيوان فإن الإنسان أخص من الحيوان بالنسبة الأربع الإنسان أخص من الحيوان هذا أخص وذلك أخص لكن هذا الأخص أعم من ذلك الأخص لأن هذا الأخص يشمل الجزء الحقيقي ويشمل شنو ويشمل الكل بينما ذلك الأخص فقط من الكل على هذا الأساس تكون عبارتها هكذا وقد يقال للجزئي أو وقد يقال الجزئي للأخص الذي هو أخص من شيء وهو أعم هذا الجزئي اللي عبرنا عنه أخص هو أعم بالنسبة لذلك الأخص الآن في الذكر وقد يقال يعني أن لفظ الجزئي كما يطلق على المفهوم الذي يمتنع أن يجوز صدقه على كثيرين هذا عبرنا عنه شنو جزئي الحقيقي هذا يقال له جزئي كذلك الجزئي يطلق على الأخص من شيء يعني الذي يندرج تحت مفهوم الأوسع منه مثل إنسان يندرج تحت الحيوان زين يندرج تحت الإنسان وهكذا وعلى الأول يعني على التعريف الأول بمعنى الجزئي على أنه الذي يمتنع عن الجزء الصدق على كثيرين يقيد بقيد الحقيقي يعني نسميه جزئي حقيقي وعلى الثاني لو الأخص من شيء أو يندرج تحت مفهوم الأوسع منه يقيد بقيد الإضافي يعني بالإضافي يعني يقيد بقيد الإضافي إلا نعبر عنه جزئي إضافي والجزئي بالإضافي والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه بالمعنى الأول لأن الجزء الإضافي يشمل الكل والجزء الحقيقي بينما الجزء الحقيقي فقط بالجزء الحقيقي فإن كل جزء حقيقي جزئي إضافي لكن ليس كل جزئي إضافي جزئي حقيقي لأن الإنسان هو جزئي إضافي لكنه ليس بجزئي حقيقي بينما كل ما تفترضه جزئي حقيقي هو لابد أن يكون جزئي إضافي لأنه يندرج تحت مفهوم أوسع من أخص من شيء على كل حال إذ كل جزئي حقيقي طبعا هذا الكلام اللي يذكر بأنه يندرج أقل شيء والمفروض يكون هكذا يجري كليا كل جزئي حقيقي لابد أن يكون جزئي إضافي وليس العكس يعني ليس كل جزئي إضافي هو جزئي حقيقي هاي الكلية كأنما أشكل عليها القطب أشكل على هذا على هذه الكلية قال بأنه كل جزئي حقيقي لابد أن يكون جزئي إضافي يمكن نقل هذه الكلية شنو النقض الكلية؟ نقض بالله سبحانه وتعالى. يقول الله جزئي حقيقي. طبعا هذا المبحث يعني مرد الى مبحث كلامي، والظاهر انكم في مباحث عقائد مرت معكم ان الله سبحانه وتعالى ليس بمركب او ليس بما هي. في بداية الحكمة مرة معكم ليس بما هي، لان الما هي لابد ان تتركب بما به الاشتراك وما به الامتياز او الافتراق. ما به الاشتراك وما به الافتراق لابد أن... يعني جنس وفصل بالتالي، والجنس والفصل وين يتحصل؟ لابد ان يكون هذه الحقيقة مندرجة تحت جنس فوقه، حتى بالتالي يكون شنو؟ يكون عنده جنس ويكون عنده فصل. فهو بطبيعة الحال احنا كل المسلمين او اكثر يقولون بأن الله سبحانه وتعالى ليس بشيء وليس بما هي، لأن الشيء والماهية نحتاجان إلى التركيب، والله سبحانه وتعالى بسيط وليس مركب وكذا، فلا يندرج تحت مفهوم أوسام. أي خبز لك وعلي من قاعها قبلها. فنقول دعنين لو هذا القطب يبغي يعني حتى يلتزم برأيه في أن الله سبحانه وتعالى ليس مركب، فما دام ليس مركب فلا يوجد هناك ما به الامتياز وما به الافتراق. يعني بعد ما أقول جنس يندرج تحت الجزء الحقيقي او دائرة اوسع منه، حتى نقول الله سبحانه وتعالى جزئي اضافي لانه اخص من شيء، او يندرج تحت مفهوم اوسع منه. ردوا على هذا الرأي، او رأي القطب، ردوا عليه بانه الله سبحانه وتعالى جزئي اضافي ايضا يندرج تحت مفهوم عام. يقولون اللي المحذور المأخوذ في علم الكلام بأنه لا يندرج تحت مفهوم أو تعميم أو يكون ما به الاشتراك والانفصال، الذي له دخالة في الذات، يعني كله داخل في ذاته، يعني يكون مثلا هناك ما به الاشتراك هو جزء الماهية جزء الحقيقة، وما به الافتراق جزء الماهية. احنا هنا ما نشير إلى شيء بأنه جزء الحقيقة، وإنما مفهوم اعتباري، يعني مفهوم ليس له دخل في الحقيقة، ليس له دخل في الذات. فنفترض بأنه الله سبحانه وتعالى يندرج تحت مفهوم الأمر، أمر أي شيء تحت مفهوم اللي عبر عنه الأمر أو المفهوم أو الشيء، هذه ثلاثة الأمور يمكن أن يندرج تحت الجزئي الحقيقي، فهو شيء. يعني هناك شيء ومن ضمن الأشياء يكون شنو؟ يندرج تحت الله سبحانه وتعالى. الأمر كذلك هو المفهوم، يعني أشياء ما إلها تعلق بالذات، ما إلها دخالة في الذات. ورا الأسف كل جزئي حقيقي جزئي إضافي. أنت تقول عموم خصوص، عموم خصوص، أنت ماذا تقول؟ كل إنسان حيوان وليس كل إنسان حيوان. عادي أنت تقول مو نسبة عموم خصوص بقينا أي نسبة؟
كل
زيد الآن، زيد ما تقول له جزئي حقيقي ونقول له جزئي إضافي أيضا، لأنه يندرج تحت مفهوم أوسع أخص من شيء، ونقول إحنا أخص من شيء. أنت متوجه بس على ما يقول الشبهة في مقابل الرياضة الطائرة، يعني الآن زيد مو جزئي حقيقي، جزئي حقيقي يعني لا يصدق على أكثر من واحد، على زيد فقط، والجزء الإضافي هو الذي يندرج تحت مفهوم أوسع. يعني زيد يندرج تحت الإنسان بحث، ويندرج تحت الإنسان زيد، فهو جزئي إضافي، فبالتالي كل جزئي حقيقي إطلاق جزئي إضافي، وليس كل جزئي إضافي لأنها أعم من الجزئي الإضافي لأنها خصوصا مطلق بينها.
خب
إذ كل جزئي حقيقي فهو يندرج تحت مفهوم كلي. خب يعني هذا اللي تبغى تعبيرك، اسمع هاي تعبيرك، معنى يندرج تحت مفهوم كلي يعني شنو؟ كل هاي العبارة يعني تدخلها كذا، كل جزئي حقيقي جزئي إضافي، بدل فهو يندرج تحت مفهوم كلي، والذي يندرج تحت مفهوم كلي هو الجزئي إضافي عام، وأقله يعني أقل شيء نعتبره اللي يندرج تحته المفهوم الشيء الأمر، ولا يعني وليس كل جزئي إضافي جزئي حقيقي، إذ الجزئي الإضافي قد يكون كليا. فالإنسان الذي يندرج تحت الحيوان هو جزء إضافي لكنه ليس بجزء حقيقي بالنسبة إلى الحيوان، ولك أن تحمل قوله وهو، يعني في قوله وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعم، الضمير عائد على من؟ نقول الضمير عائد على الأخص. ولك أن تحمل قوله وهو أعم على جواب سؤال مقدر. شنو السؤال؟ كأن قائلا يقول الأخص شنو؟ احنا عندنا كلام متقدم عن الأخص، الأخص على ما علم سابقا يعني في النسب الأربعة، هو الكلي الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا، يعني بين الإنسان والحيوان، يعني الذي يصدق عليه الكلي الذي هو الإنسان يصدق عليه كل آخر وهو الحيوان يصدق عليه صدقا كليا. أمو خصوصا هل فهمنا؟ ولا يصدق هو على ذلك الآخر، يعني الإنسان لا يصدق على الحيوان كذلك، يعني ولا يصدق على الآخر صدقا كليا كذلك. والجزئي الإضافي لا يلزم أن يكون كليا، ملازم إلا أن يكون كلي، يعني يريد يقول شلون تم الجزء الإضافي هنا أخذ والأخذ بحسب ما تقدم، هذا معنى الأخذ هنا فقط بالكلي، والجزء الإضافي عبرت عنه بالأخذ، والجزء الإضافي يشمل الجزء الحقيقي والكلي، الجزء الحقيقي والكلي كيف عبرت عنه بالأخذ؟ الآن يبين، يعني هذا كلامه جواب على هذا السؤال. لا يلزم أن يكون كليا، بل قد الجزء الإضافي لا يلزم أن يكون كليا، بل قد يكون جزئيا حقيقيا. فتفسير الجزء الإضافي بالأخص بهذا المعنى تفسير الأعم بالأخص، وما يجوز عندنا تفسير الأعم بالأخص. يعني فسرنا الجزء الإضافي الذي هو أعم بحيث يشمل الكلي والجزئي بالأخص الذي هو فقط الكلي، هذا هو الإشكال اللي هو جواب لسؤال مقدر، هذا هو السؤال المقدر. كان دائما يسأل هكذا، يعني لأن قائل يقول بهذا السؤال يريد. الآن عبارة المصنف وقد يقال الجزئي للآخر وهو أعم جواب لهذا السؤال المقدر، فأجاب بقوله وهو أعم الجزئي الإضافي آخر وهو أعم، مو نقول فقط أخذ نسبي، لا أنا أقول هو أعم باعتبار أنه يشمل كلي وجزئي، أعم من ذلك الأخر، وهو أخذ باعتبار أنه أخذ من شيء يندرج تحت مفهوم أوسع منه. فأجاب بقوله وهو أعم أي الأخذ، يعني الضمير هو عاد على الأخذ، أي الأخذ المذكور ها هنا هو الجزء الإضافي الذي نتكلم عنه، أعم من الأخذ المعلوم آنفا المتقدم ذكره. خرج عن شنو؟ هي ما يتكلم عنها، ما قاعد يتكلم عنها. لا هو ما يتكلم عن الجزء الحقيقي، الأخص هو الجزء الحقيقي، وقد يقال الجزء الأخص له الجزء الإضافي، بدل كلمة الإضافي مخلي الأخص، لأنه الأخص من شيء، مو عندنا جزئي ملحوظ في هالشكل، واحنا نلاحظ الجزء الحقيقي الاضافي الفرق بينهم بهذا الصورة، الجزء الحقيقي ننظر له بما انه لا يصدق على كثير، والجزء الاضافي بالنسبه بعلم مقوله الاضافه، ايش شغله مقوله الاضافه، يعني بالنسبه لما فوق فهو جزئي بالنسبه، بينما الجزء الحقيقي ما هو مربوط بالنسبه، مقوله الاضافه هي معقوله كده بالنسبة لما فوق، لا سواء كان مندرج تحت مفهوم أوسع منه أو لم يكن، هو في نفسه لا يصدق على كثيرين، بينما ذاك الجزء الإضافي لا منظور فيه أنه يندرج تحت مفهوم أوسع منه، حتى لو كان جزئي حقيقي، بس أنا ما نلحظ تلك الجهة، نلحظ فيها بأنه يندرج تحت مفهوم أوسع منه، تجري على هذا الأساس من الجزء الإضافي جزئي أقل، لأنه يندرج تحت مفهوم أوسع منه، نقول هو أقل من المفهوم الذي يندرج تحته، يعني أقل من شيء، فالجزء الأقل عن الجزء الإضافي. فتفسير الجزء الإضافي بالأخص بهذا المعنى تفسير الأعم اللي يشمل كلي والجزئي بالأخص، فأجاب بقوله وهو أعم، هذا الأخص اللي عبرنا أخص من شيء الجزء الأخص هو الجزء الإضافي عبرنا عنه بالأخص، هو أعم أي الأخص المذكور هنا وهو الجزء الإضافي، أعم من الأخص المعلوم هنا، الأخص المعلوم هنا فقط في المفهوم كلي. اما الاخص المذكور هنا وهو جزئي اضافي فيشمل الكل والجزئي. اعم من الاخص المعلوم انفا. ومنه يعلم ان الجزئي بهذا المعنى اعم من الجزئي الحقيقي. من وين يعلم هذا؟ اصلا ما ذكر الجزئي الحقيقي ولا ذكر النسبه بينهما. ومنه يعلم ان الجزئي بهذا المعنى اعم من الجزئي الحقيقي، يعني النسبه بين الجزئي الحقيقي وبين الجزئي الاضافي نسبه العموم والخصوص المطلق. فيعلم بيان النسبه التزاما، يعني ما موجود النسبه بين الجزئي الاضافي والجزئي الحقيقي كما قلنا نسبه العموم والخصوص المطلق. وهاي النسبه اصلا المصنف كلامه لم يشر الى ذلك، وانما يعرف هذا الكلام عن طريق دلاله الالتزام. لانه لما قال بان الجزئي الاضافي اللي هو قال بان الجزئي الاضافي اعم اعم بعد خلاص لزم منه ماذا؟ ان يكون الجزء الحقيقي بمقابله بالاخص بعد التالي. فلازم هذا الكلام في قوله وقد يقال الجزئي للاخص وهو اعم وهو اعم، يعني يشمل الكل والجزئي. اعتبار هذا الان لازم هذا الكلام اذا شمل الكل والجزئي فيكون الجزء الحقيقي ما يشمل الكل. فنعرف ان النسبه بينهما نسبه العموم والخصوص مطلق عن طريق دلاله الالتزام. وهذا من فوائد بعض مشايخنا طاب ثراه، يقولون احد تلامذه الملا جلال الدين الملا جلال الدواني يسمون هذا التلميذ جلال الدين. والله ما أعرف هذه الفوائد. الفائده هي الدلاله الالتزاميه بان نسبه العموم والخصوص المطلق بين الجزء الاضافي وبين الجزء الحقيقي. رحمه الله على هذه الفائده الشريفه اللطيفه. الحمد لله رب العالمين.